جاهز.
تفضل حضرتك الشيخ. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره سورة مريم، أو تفسير سورة مريم: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب، فقال الله له: لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني، أي ضعفت وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده، ثم اشتعال مثل اشتعال النار في جمر الغضا. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر: وكانت أيديهن في القاع والقرق، أيدي جوار يتعاطين الورق القرق. وقال الآخر: فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها، أو القمر الساري لألقى المقالدا. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: تغاير الشعر منه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل. يعني الياء ليست مفتوحة وإنما هي ساكنة. وقال مجاهد وقتادة والسدي، يقرأ ابن عمير.
صلى الله عليكم شيخنا. وقال مجاهد وقتادة والسدي وأراد بالموالي العصبة العصبة عفوا. وقال أبو صالح الكلالة وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه تقرأها إني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه وجه خوفه وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولا لن يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لأنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله لا ماذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون ليحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر أو معاشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله فابلي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال وارث من آل يعقوب كقوله وارث سليمان داود أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصهم من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرر ويثبته ما صح في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وصدقة. قال مجاهد في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يكون نبيا كما كانت أنبياؤه آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه. وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم ويرث من آل يعقوب قال نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقال عبد الرزاق حدث أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكريا وما كان عليه من وراثة ماله ويرحم الله لوطا إن كان لاوي إلى ركن شديد. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال هب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح والله أعلم. وقوله وجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سميا قال قتادة وابن جريج وابن زيد أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، أخذه من معنى قوله فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لم تلد العواقر قبله مثله وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما، ولهذا قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل ب13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأله بشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. والعرب تقول للعود: إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد: عتيا يعني قحول العظم، ولا نحول العظم، نون أم قاف؟ عندي قاف بس مصوبها نون.
الاثنين صح.
الاثنين صحيح، أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس الرحيم رضي الله عنه: وغيره عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشيم به، قال: أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه. كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها، هين أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال: رب اجعل لي آية، وهي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أريني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وهب ابن منبه والسدي وقتادة وغير واحد تكل لسانه من غير مرض ولا علة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس: 3 ليال سويا أي متتابعات. والقول الأول عنه عن الجمهور أصح، كما قال تعالى في آل عمران: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم: 3 ليال سويا من غير خرس، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا، أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب.
ألا تكلم الناس إلا 3 أيام إلا رمزا،
ده دي الآية.
الآية
لا، أنا مش في الآية الآن. يقول: هذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا. اللي هي 3 أيام إلا رمزا، آل عمران، صح سيدنا؟ مريم 3 ليال سوية. فخر ولهذا قال في هذه الآيات الكريمة: فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشيا، أي موافقة له فيما أمر به، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة، زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد: فأوحى إليهم، أي أشار. وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه: فأوحى إليهم، أي كتب لهم في الأرض. وكذا قال السدي: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا. فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، وآتيناه الحكم الصبي، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه، وهو صغير حدث السن. قال عبد الله بن المبارك: قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقت. قال: فلهذا أنزل الله: وآتيناه الحكم صبيا. وقوله: وحنانا من لدنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحنانا من لدنا ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك، وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد: وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. وقال عكرمة: وحنانا من لدنا، قال: محبة عليه، رحم الله بها زكريا، محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: وحنانا من لدنا، قال: تعظيما من لدنا. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع كلمة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا والله ما أدري ما حنانا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور أنه قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله وحنانا من لدنا، فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجد فيها شيئا. والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنية، وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة، كما قال الشاعر: تعطف علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا. وفي المسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة: يا حنان يا منان. وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها.
اقرأ.
في حاجة غلط؟ طيب.
لا
ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة: أبا منذر أفنيت، فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أو حنانيك بعض.
تعطف تحنن يعني.
أحسن الله إليك. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآم والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس: وزكاة قال بركة، وكان تقيا طهر فلم يعمل بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا، أمرا ونهيا. ولهذا قال: ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الأحوال الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عاصيا قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة. مرسل. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: حدثني ابن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا ابن إسحاق مدلس. وقد عن هذا الحديث فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إنه قال: إن الحسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني، فقال له الآخر: أنت خير مني، فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن ويقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعاني، يدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر على كل شيء. فقال: واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران، وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في سورة آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. قال السدي: لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك. قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال خرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة: مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها لتستقي الماء. وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم. وقوله: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبرائيل عليه السلام. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم عليه السلام، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا، أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها وحل فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي خاطبها، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينهما وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. قال ابن جرير: حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عن عاصم أنه قال: قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست ممن تظنين، ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته، وقال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهور القراء. وقال الآخرون: لأهب لك غلاما زكيا. وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل تستلزم الأخرى. قالت: أنى يكون لي غلام، أي فتعجبت مريم من هذا. وقالت: كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث النهي عن مهر البغي. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما، وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله: ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيا من الأنبياء، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
يدعو إلى عبادة ربه
عفوا سيدي. وكان
أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته.
نعم.
قال ابن أبي حاتم
إذ قالت الملأ عفوا أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد أنه قال قالت مريم عليه السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر، وقوله وكان أمرا مقضيا. يحتمل أو يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدور في علم الله تعالى وقدرته وقدره ومشيئته وقدرته ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنا بهذا عن النفخ في فرجها، فكما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد بن إسحاق كان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره والله أعلم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لا جبريل عن الله تعالى ما قال إنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وجبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام لأختها خالتها لا لا عفوا لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان نعم
يتبقى خالة عيسى
خالة عيسى عفوا قال وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا ببيت إيمان وتصديق. ثم كانت نعم
وكانوا بيت إيمان
بيت وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمعه قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام ابن خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك، قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال أكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عتبة بن عبد الله لا مغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي عثمان ولا عتبة أنه سمع ابن عباس وسئل عن حمل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا غريب وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. قد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. وقال تعالى: لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل بها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في أمرها فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل يكون ولد من غير أب، فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث ببني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه وقد اختلفوا فيه. فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب أنه قال: كان ذلك في على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، فقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أن الناس تبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت ناسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي هذا المولود بولادة المولودة من غير بعل، وكنت ناسيا منسيا. ناسيا فترك طلبه كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت ناسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت ناسيا منسيا هو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فناداها أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك. رابع عمر. فناداها من تحتها.
أحسن الله. قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ آخرون تحتها على أنه حرف جار، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العفي وغيره عن ابن عباس: فناداها من تحتها جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها، قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله يقول؟ فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير من في تفسيره. وقوله: ألا تحزني، أي ناداها قائل: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب: قد جعل ربك تحتك سريا. قال الأدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء. وقال السدي: هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في حديث في ذلك حديث مرفوع. فقال الطبراني: حدثنا أبو شعب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن ناهيك قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم. نعم سيدي.
البابلوتي.
البابلوتي. قال يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن ناهيك هذا هو الحبولي، قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف. وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث. وقال الآخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده: وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس. وقيل مثمرة، قال مجاهد كانت عجوة. وقال الثوري عن أبي داود نفيع عن أبي داود نفيع الأعمى: كانت صرفانة. والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها. قاله وهب بن منبه، ولهذا امتن عليها بذلك أن جار عندها طعاما وشرابا فقال: تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآيات الكريمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسرور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن عروة بن يريم عن
لا رويم
رويم عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عماتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، وليس من الشجر شجر يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد أطعموا نساءكم وال نساءكم الولد الرطبة
الولد
الولد أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به. وقرأ بعضهم قوله: تساقط بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو نهيك: تساقط عليك رطبا جنيا. وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأ يساقط يساقط، أي الجذع، والكل متقارب. وقوله: فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا وكذا، قال ابن عباس والضحك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام، والكلام نص على ذلك السدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة أنه قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم، فقال عبد الله بن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليه السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء لا أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب، فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله. فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكره جدا، وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوفين البكى لأنه قال وخرج قومها في طلبها وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئا، فرأوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟ قال لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قال وما رأيت؟ قال رأيتها سجدا نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قالت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما. يا
عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شيبان
شيبان
قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن شيبان أنه قال رأيت
وأحفظ عن شيبان مش عن سيار. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما. يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صبر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم، وللمضري يا أخا مضر. وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس به في العبادة والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعد بن جبير. وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين السنجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا أبو صخر عن القرظي في قول الله عز وجل يا أخت هارون، قال هي أخت هارون لأبيه وأمي، ويا أخت موسى أخي هارون التي قصت آثار موسى فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون. وهذا القول خطأ محض، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي. ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد ولا كان قبل سليمان وداود، فإن الله عز وجل قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى: ألم تر إلى المرء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. فذكر القصة إلى أن قال: وقاتل داود جالوت. الآية: والذي جرى القرظي على هذه المقالة ما في القرظية والذي جر القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه. قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى، وهي هفوة وغلطة شديدة، بل هي باسم هذه، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم كما قال الإمام أحمد. حدثنا عبد الله بن ريسة قال: سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي الصادق عن محمد بن سيرين أنه قال: نبئت أن كعبا قال: إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبت. قال: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال: فسكتت. وفي هذا التاريخ نظر. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. وقوله: فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لأنهم لما اشترابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية فأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي: ولما أشارت إليه غاضب وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تبرئة لأمه مما نوسبت إليه من الفاحشة. قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله: ما دمت حيا. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني: رافع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآية. وقال عكرمة: آتاني الكتاب، أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، فذلك قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب. من سيدنا؟
أنا مش عبد العزيز بن زياد، بن سياه.
سياه.
نعم.
أحسن الله عليكم، أنا عبد العزيز بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه، فذلك قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يحيى بن سعيد العطار الحمصي متروك. وقوله: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد: عمرو بن قيس الثوري: وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد نفاعا. وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي قال: سمعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي اعلن من عملي؟ قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانه دين الله الذي بعث به انبياءه الى عباده، وقد اجمع الفقهاء على قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثباتها لأهل القدر. وقوله: وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادتي وطاعتي وبر والدتي فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقل لوالده إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكماه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، فقال: طوبى للبطن الذي حملك وللثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. وقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبودية لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قولي، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق. وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قالوا الحق. والرفع أظهر إعرابا ويشهد له قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكرت على أنه خلقه عبد النبي نزه نفسه المقدسة، فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ثم قال له كن في ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر عيسى به قام وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه وأمراهم بعبادته.
عبد العزيز بن زياد اللي أنا قلت عليه ابن شهبة هو ابن زياد
هو ابن زياد
يرسل عن أنس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله وإن الله ربي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أيوة مما أمر عيسى به قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله رب أن الله ربهم وربه وآمرهم بعبادته، فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أي قويم من اتبعه رشد وهدى ومن خالف وضل وغوى. وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت أقوالها للكتاب في عيسى بعد نعم سيدنا
من اتبعه رشد وهدي
من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى. أحسن الله عليكم. وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فصممت طائفة وهم جمهور اليهود وعليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر، وقال طائفة أخرى إنما تكلم الله، وقال آخرون هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، هذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقدادة وغير واحد من السلف والخلف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر وأخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض هو الله نعم
فامتروا في عيسى
حين رفع، فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا ومات من أمات ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية، فقال الثلاثة كذبت، ثم قال اثنان منهم للثالث قل أنت فيه، قال هو ابن الله وهم النسطورية، فقال الاثنان كذبت، ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه، قال هو الثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله، قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون، فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا فقاتلوا فظهر على المسلمين، وذلك قول الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقال قتالة وهم الذين قال الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن عروة بن الزبير عن بعض أهل العلم قريبا من ذلك، وقد ذكر الواحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير في من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم، فكان جماعة الأساقفة منهم 2170 أسقفا، فاختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام اختلافا متباينا، فقالت كل شرذمة فيه قولا فمئة تقول فيه قولا، 70 تقول فيه قولا آخر، 50 تقول فيه شيئا آخر، 160 تقول شيئا، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 380 منهم. اتفقوا على قول وصمموا عليه ومال إليهم الملك، وكان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة، ووضعوا له كتب القوانين، وشرعوا له أشياء، وابتدعوا بدعا كثيرة، وحرفوا دين المسيح وغيروه، فافتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم، فكان مبلغ الكنائس في أيام ما يقارب 12,000 كنيسة، وبنت أمه هيلانات قمامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح، وقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء. وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدراته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد قال الله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال هاهنا: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى أين يرجعون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمعوا شيء وأبصاره، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيء، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم في أي في الدنيا في ضلال مبين، أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلد. نعم،
أي فصل بين،
أي فوصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم أي اليوم في غفلة عما أنذر به وهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون به. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرائبون فينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرائبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به، ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة قال: حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله، وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وهو في الصحيحين عن ابن عمر، ورواه ابن جريج قال: قال ابن عباس، فذكر من قباله نحوه. ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول: في قصصه يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله هو ابن مسعود في قصة ذاكرها قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحا لك كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال: لولا أن من الله عليكم. وقال السدي عن زياد عن سر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت في صورة كبش أملح، حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد من في أهل عليين إلا في أسفل درجات في الجنة إلا نظر إلى. فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل الدرجة في الجنة إلا نظر إليه، ثم ينادي أهل النار: هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه، ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة وهو الخلود أبد الآباد،
ينادي
هو الخلود، ثم ينادي.
اللي قبل كده، ثم ينادي مناد يا أهل النار.
هو نفس المنادي: ثم ينادي يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين، ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين. فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح ماتوا، ويشق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا. فذلك قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يقول إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة، قال: يوم القيامة. وقرأ: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يقول تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلاكون ويبقون تعالى وتقدس. ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم، الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئا، ولا جناح ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسي، قال حدثنا حزم بن أبي حزم القصعي، قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموتى فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه: وأشهد ملائكته على خلقه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.
وأشهد ملائكته على حفظه،
على حفظه مش خلقه، صلى الله عليكم سيدي، على حفظه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. وذكر في الكتاب، صلى الله عليه وسلم.
أكتفي بهذا.